هيبة الحاضرين، حيث وصف الأمين العام لمنظمة إيكو أسد مجيد خان الاجتماع بأنه تاريخي وناجح ومظهر للتعايش السلمي مع دول الجوار.
تم التأكيد في هذا الاجتماع على وجوب عقد الجلسات على مستوى الوزراء بشكل منتظم، كما يجب تحديد جسور للتواصل في البلدان للتعامل مع قضايا امتداد الجرائم الحدودية والوقاية منها.
أما ضيف شرف الاجتماع فكان وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل آل بوسعيدي ونائب وزير الداخلية العراقي الفريق رياض الخيقاني، الذي أكد أن الأمن الحدودي من أهم القضايا المحورية لدى بغداد.
فلا تنمية حقيقة دون أمن مستقر، ولا أمن دائم دون تنمية اقتصادية شاملة. السادة الحضور، أن دولنا المجتمع هنا اليوم تدرك جيدا أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة.
أهم ما تم خوض عن الاجتماع هو التعاون في مجال الأمن الحدودي ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة التهريب والجرائم السبرانية، وكذلك التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال التقنيات الحديثة. كما تم اختيار باكستان دولة مضيفة للاجتماع الوزاري القادم. تجدر الإشارة إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي تضم حكومات 10 دول، هي أذربيجان وأفغانستان وأوزبكستان وإيران وباكستان وتركيا وتركمانستان وطاجكستان وقرغيزستان وكازاخستان. الاجتماع الوزاري الذي عقد في طهران يؤكد عزمها على تفعيل كافة السبل المتاحة للتعاون مع دول المنطقة بعيدا عن الدول الغربية.
قال اللواء مصطفى إيزدي قائد مقر الدفاع السبراني ومواجهة التهديدات الحديثة أن إيران تواصل التخطيط لبلوغ المستوى العالمي للصمود أمام الهجمات السبرانية. وأضاف اللواء إيزدي أن ترتيبات خاصة وضعت لمواجهة الهجمات السبرانية بجميع مراحلها بما فيها الخطط البديلة، مؤكدا استمرار تعزيز القدرات الدفاعية السبرانية لدى المؤسسات والهيئات الوطنية للوصول على أعلى مستويات الأمان. ولفت اللواء إيزدي إلى أن قوة الرد والدفاع تعتمد على منظومة الدفاع السبراني، مشيرا إلى أن الشركات المعرفية والتقنية حققت إنجازات متقدمة لتعزيز هذه المنظومة. بدأت إيران بالرحلات التجريبية لطائرة النقل محلية الصن سيمورغ في مراسم حضرها رئيس منظمة الطيران الإيرانية حسين بورفرزينة. وخلال المراسم لفت المسؤول الإيراني إلى أن عدد الدول التي تمتلك القدرة على صناعة الطائرات أقل من 20 دولة، وإيران هي إحدى هذه الدول التي حققت بقدراتها الذاتية المعرفة التقنية لتصميم وبناء طائرة نقل. شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية على مدينة رفح، كما شن طائرات مسيرة قصفا على مدينة دير البلح ومدينة خان يونس في قطاع غزة. كما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، فيما استهدفت غارة أخرى حي الزيتون شرقي مدينة، في حين جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على مناطق غربية مدينة غزة. وفي السياق أكد مصدر في الدفاع المدني أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة عدد من المدنيين بينهم أطفال. حول مواصلة الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، نتابع التقرير التالي.
الساعات الأخيرة في قطاع غزة شهدت مواصلة الاحتلال الإسرائيلي لخرق اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. تقارير محلية أكدت أن الاحتلال نفذ ما لا يقل عن 4 عمليات تدمير لمنازل في شرقي قطاع غزة، بالإضافة إلى إطلاق نار مكثف أسفر عن وقوع إصابات في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. وقالت منصات عبرية أن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح خطيرة بنيران قناص في رفح جنوبي القطاع، بعد أن شهدت المنطقة قصفا مدفعيا وتحليقا مكثفا للطائرات الحربية. ومن جهتها أعلنت القسام العثور على جثة أسير إسرائيلي داخل نفق بشمال خان يونس، مشيرة إلى أنها سلمت حتى اليوم 16 جثة لأسرى إسرائيليين. وفي الوقت نفسه اتهمت حماس الاحتلال برفض دخول فرق مشتركة من الصليب الأحمر والمقاومة إلى مناطق غزة للبحث عن جثث جنوده ومنع إدخال الآليات الثقيلة اللازمة لانتشال الجثث. واعتبرت مزاعم الاحتلال حول تباطؤ المقاومة في التعامل مع ملف الجثث ادعاءات لا أساس لها وتضليلا للرأي العام، كما أن الاحتلال يسعى إلى فبركة ذرائع زائفة تمهيدا لاتخاذ خطوات عدوانية جديدة ضد الفلسطينيين في تجاوز صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار. وادعى مكتب رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حماس تنتهك الاتفاق، وأن رئيس الوزراء يعقد نقاشا مع قادة وزارة الدفاع لبحث مواجهة الانتهاكات. ويرى مراقبون أن الروايات الإسرائيلية حول تباطؤ تسليم الجثث تبدو ذريعة ميدانية لتبرير عمليات استهداف انتقائية معدة مسبقا، معتبرين أن مثل هذه الروايات تستخدم لإضفاء شرعية إعلامية على ضربات مخططة. وعلى ما يبدو أن التوتر ما يزال مرتفعا، وأن الخروقات والاعتصامات الميدانية والقيود المفروضة على عمليات البحث والإنقاذ تفاقم من معاناة المدنيين وتزيد من مخاطر تصعيد أوسع.
أعربت الأمم المتحدة عن القلق الشديد إذا تقارير تفيد بأن نتنياهو أمر بشن ضربات عسكرية جديدة على قطاع غزة. وتحدث الإعلام العبري عن إصدار نتنياهو تعليمات عاجلة للقيادة العسكرية بتنفيذ ضربات قوية على غزة بعد هلاك جندي إسرائيلي في رفح، فيما يواصل الكيان خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. في غضون ذلك أعلنت كتائب القسام تأجيل تسليم جثة أحد الأسرى الإسرائيليين والتي كان من المقرر تسليمها مساء اليوم، ذلك بسبب خروقات الاحتلال المتكررة، فيما اتهمت حماس كيان الاحتلال بمنع دخول فرق مشتركة من الصليب الأحمر والمقاومة لغزة للبحث عن جثث جنوده. استشهد 3 مقاومين فلسطينيين صباح اليوم بعد ساعات من الحصار والاشتباكات والقصف الجوي في بلدة كفركود بجنين شمال الضفة الغربية. من جهة أخرى أصيب فلسطينيان 2 في اعتداء نفذه مستوطنون ضد قاطف الزيتون شرق قلقيلية، فيما منعت قوات الاحتلال المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في قرية كفر قدوم. وفي رام الله هدمت جرافات الاحتلال منزلين في قرية شقبة، كما هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال أهالي ترمسعية أثناء قطف الزيتون، فيما أصيب فلسطيني برصاص في بلدة الرام شمال القدس المحتلة. وللمزيد من التفاصيل حول العملية العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في بلدة كفر قود غرب مدينة جنين، استمع إلى التقرير التالي.
عملية عسكرية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من قرية كفر قود غربية مدينة جنين. حصر جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه المنطقة الجبلية واشتبك مع 3 شبان يقول بأنهم من مخيم جنين، قتل 2 منهم على الفور فيما أصيب الثالث. لاحقا قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الشاب المصاب ما أدى إلى استشهاده واحتجاز جثمانه. بحسب شهود عيان فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي اشتبك مع الشبان 3
صبح صحيح على صوت طخ وطلاق النار، والجيش بقوا هون معبين المنطقة كلياتها، ونزلوا هون على واد حسان، على منطقة واد حسان، وبلشنا نسمع أصوات الانفجارات. بس انسحب الجيش بعد 3 ساعات 4 ساعات. جينا هون على المنطقة لقينا المغارة فيها الفرشات اللي فيها الشهداء، وحولين المغارة بقوا الشباب كلياتهم مستشهدين بعد ما أخذوا جثمينهم، والأشلاء كلياتها بقت حواليهم وزرمخهم وغروسهم مفجرة، طواحينهم وسنانهم كلياتهم.
لاحقا جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر مركبة والتي تعود لأحد الشهداء 3.
فجأنا بعد انسحاب الجيش إنه جينا على المنطقة لقينا مغارة في كلفة شباب، ولقينا قصفين سيارة، وفجأنا إنه أماكن بعيدة 3 أماكن لقينا جماجمهم وعظمهم ولمينا بظروفي.
وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس أوعز القيادة العامة في مخيمات شمال الضفة الغربية البقاء في هذه المخيمات، وقال بأن هذه العملية العسكرية في هذه المخيمات مستمرة، وبأن هذا يأتي في سياق القضاء على البنية التحتية للإرهاب في هذه المناطق. تأتي هذه العملية في ظل استمرار اجتياح مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس للشهر العاشر على التوالي. بحسب وزارة الصحة ارتفع عدد الشهداء إلى 54 شهيدا منذ بداية هذا الاجتياح على مخيم جنين.
أعلن أكثر من 300 كاتب وباحث وشخصية عامة رفضهم الكتابة في صحيفة نيويورك تايمز في جهد جماعي لتحميلها المسؤولية عن دورها في العبادة الجماعية بغزة. وفي موقع الحملة الإلكتروني قال المشاركون إن وسائل الإعلام الأمريكية كان لها دور حاسم في استمرار آلة القتل، وليس هناك مؤسسة إعلامية أمريكية أكثر تأثيرا من صحيفة نيويورك تايمز. كشف تقرير لمركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيسة عن توثيق 279 محاولة انتحار في صفوف جيش الاحتلال خلال عام ونصف عام. وأوضح التقرير أن نسبة المقاتلين من إجمالي المنتحرين قفزت من 17% في عام 2023 إلى 78% في عام 2024، ما يعكس التأثير العميق للعمليات العسكرية على الجنود في الميدان. وبحسب المراقبين يعكس هذا التقرير أزمة نفسية متصاعدة داخل جيش الاحتلال تظهر حجم التصدع في الجبهة الداخلية وتآكل معلومات الجنود مع استمرار الحروب واستنزاف القوى البشرية للاحتلال. إلى لبنان، حيث صرح الرئيس اللبناني جوزيف عون بأن أي محاولة لنزع سلاح حزب الله بالقوة تعني وقوع حرب أهلية، مؤكدا أن أي خطوة من هذا النوع غير ممكنة. وبحسب مصادر رسمية، أوضح الرئيس اللبناني للوسطاء الخارجيين أن تأكيد حزب الله الدفاع عن سلاحه ليس رسالة سياسية أو تكتيكا أو مناورة، بل الحزب جاد في قراره، ومن الصعب على السلطة اتخاذ قرار يقود إلى اقتتال داخلي. وجاء ذلك بعد جولة للمبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوكس إلى المنطقة التقت خلالها بالقيادات اللبنانية. حول الزيارة التي تقوم بها مورغان أورتاغوكس إلى بيروت وما تحمله من رسائل، نتابع التفاصيل في التقرير التالي.
وسط ترقب حذر للمرحلة المقبلة، يأتي الحراك السياسي الخارجي. المفادة الأمريكية مورغان أورتاغوكس وصلت بيروت قادمة من كيان الاحتلال، مستبقة زيارتها للرؤساء الثلاثة بالطلب عدم التغطية الإعلامية وإدلائها بأي تصريح، وسط تسريبات بأنها تحمل تبني رؤية الكيان الإسرائيلي حول لبنان.
حركة المفادين إلى لبنان لا سيما المفادين الأمريكيين تندرج في إطار واحد، هو الضغط على لبنان لهدفين: الهدف الأول هو سلاح المقاومة، والهدف الثاني جره إلى مفاوضات مباشرة لتقديم تنازلات أرفع وتتجاوز اتفاق وقف اطلاق النار وال1701.
الزيارة تزامنت مع وصول أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، الذي التقى برؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة للبحث في العلاقات الأمنية والسياسية غير البعيدة عن التطورات المرتبطة بلبنان.
الملاحظ هذه المرة أن هذه الزيارات تتم بتقطير إعلامي بغية عدم إيصال الرسالة المطلوبة إلى الجمهور اللبناني حيال ما يدور، وكأن هناك تعليمات خاصة ينقلها المصريون وتنقلها المفادة الأمريكية إلى بيروت من الإدارة الإسرائيلية.
الأوساط النيابية المتابعة وضعت الزيارة الأمريكية في خانة فرض الهيمنة لدفع لبنان إلى مفاوضات مع الكيان الإسرائيلي تبعا للسيناريو الأمريكي.
الهيمنة على لبنان وعلى المنطقة وتكريس هيمنة العدو الصهيوني على كل مقدرات المنطقة وعلى دولها وعلى شعوبها.
دائما كانوا أولا بموقفهم من حزين الإسرائيلي انحياز كامل، وليس سرا أن أمريكا هي من تغطي الجرائم الإسرائيلية في لبنان وفي فلسطين وفي أي مكان في المنطقة العربية. والأمر الثاني، هؤلاء المفادون دائما يحملون لنا يعني يضعون الشروط أو يحملون تهديدات مبطنة.
يشار إلى أن الزيارات المكوكية تأتي وسط جو من التحريض السياسي الذي تمارسه بعض القوى النيابية اللبنانية التي تسعى لتعطيل العمل التشريعي، بما يتقاطع مع سعي الإدارة الأمريكية توظيف الانقسام الداخلي لمصلحة مشروعها في لبنان.
وتبقى السياسات الأمريكية وحراكها ذر للرماد في عيون الرأي العام، لطالما هدفه إخضاع لبنان ودعم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية.
إلى سوريا، حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل شاب وفتاة وإصابة 11 مواطنا بينهم أطفال باستهداف مسلحين لحافلة قادمة من العاصمة دمشق إلى السويداء. وتعليقا على الحادثة، حملت قيادة قوات الحرس الوطني في السويداء سلطات في دمشق مسؤولية هذا العمل الإرهابي، مشيرة إلى أن عصابات إجرامية تابعة للسلطة هاجمت حافلة مدنية تقل حالات إنسانية طارية. من جهة أخرى، أفاد المرصد بتوغل قوة إسرائيلية في ثكنة عسكرية بقربة بقرية الكوم في ريف القنيطرة، مضيفا أن القوة نصبت حاجزا في المنطقة وفتشت المارة. أفادت مصادر مطلعة بفشل المحادثات بين أفغانستان وباكستان في مدينة إسطنبول التركية دون التوصل لهدنة طويلة الأمد. وقال مصدر أمني باكستاني أن كابول لا ترغب بكبح جماح حركة طالبان الباكستانية التي تعمل داخل أفغانستان دون خوف، فيما صرح الجانب الأفغاني أنه لا سيطرة له على حركة طالبان الباكستانية. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد. تذكير بالعناوين: الرئيس الإيراني يؤكد أن التعاون الإقليمي ليس خيارا بل ضرورة حتمية. الاحتلال يخرق التهدئة ويبدأ القصف مجددا على غزة واستشهاد 3 مقاومين بالضفة. وأكثر من 300 كاتب وباحث يرفضون الكتابة في نيويورك تايمز لدورها في الإبادة بغزة. أعزائي المستمعين، شكرا لجميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فلسطين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. في ظل التحركات السياسية المتسارعة وتزايد الحديث عن مستقبل غزة، تتوالى التساؤلات وتتشابك الرؤى. هل يفتح القرار الدولي باب الأمل لغزة أخيرا؟ إلى أين تتجه الفصائل الفلسطينية بعد اتفاق القاهرة؟ وهل تنجح القوات الأممية في تثبيت وقف إطلاق النار؟ تساؤلات محورية نطرحها في حلقة اليوم من برنامج فلسطين اليوم، لنقترب أكثر من المشهد ونفهم ما يدور خلف الكواليس. غزة على مفترق القرار، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن فريقا أمريكيا يعمل على إعداد قرار محتمل للأمم المتحدة أو اتفاقية دولية تهدف إلى منح تفويض لقوة متعددة الجنسيات للعمل في قطاع غزة. وأضاف روبيو أن دولا كثيرة أبدت اهتمامها بالمشاركة على مستوى ما، سواء كان ذلك ماليا أو بشريا أو بكليهما، وسيتطلب ذلك قرارا من الأمم المتحدة أو اتفاقية دولية، لأن قوانينها المحلية تقتضي ذلك. وفيما تبحث واشنطن عن غطاء لخطتها بشأن القطاع، اتفقت الفصائل الفلسطينية في القاهرة على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتكون من المستقلين التكنوقراط، وعلى إنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار القطاع بحسب بيان صادر عن الفصائل. ووفقا للبيان، يفترض أن تتولى لجنة إدارة القطاع تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية بالتعاون مع ما سماه البيان الأشقاء العرب دون تحديدهم، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية. كما اتفقت الفصائل على أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية المؤقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار في كافة أرجاء القطاع دون توضيح طبيعة تلك الإجراءات. واعتبرت الفصائل الفلسطينية في بيانها أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، منوهة إلى العمل على تفعيلها بحيث تضم مكونات الشعب الفلسطيني وقواه الحية كافة، مضيفة أن التوافق شمل الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لكافة القوى والفصائل للاتفاق على استراتيجية وطنية. من جهته، قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في القطاع خليل الحية إن الحركة ستسلم كل مقاليد الإدارة في القطاع للجنة الإدارة، وإنه لا تحفظ لديها على أي شخصية وطنية مقيمة في غزة لإدارة القطاع. وأضاف أن الحركة تقبل القوات الأممية كقوات فصل ومراقبة للحدود ومتابعة لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الاحتلال يعطل دخول بعض المواد إلى القطاع. وأكد أن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وأنه بزوال الأخير سيؤول السلاح إلى الدولة. الزميل حسين سباعي والتقرير التالي.
ثلاث زيارات أمريكية متتابعة لكيان العدو الإسرائيلي، العنوان البارز المنعكس داخليا أن واشنطن تقوم بمهمة تتجاوز اتفاق ترامب إلى إدارة أزمة تداعيات الفشل الإسرائيلي الأمريكي في غزة والمنطقة. من ديفانس إلى ماركو روبيو، سحبت تصريحات الكنيست خلال خطاب ترامب قبيل قمة شرم الشيخ إلى صدام عنيف ونقاش طويل عن اليوم التالي في كيان العدو الإسرائيلي وليس في غزة. اليمين الصهيوني الذي يشكل ائتلاف نتنياهو يتفكك على الطريقة التي تشكل بها. خطاب للقاعدة الانتخابية يقر بالهزيمة في وقت يحاول نتنياهو أن يجعل الحضور الأمريكي جزءا من مشهد لم يكتمل بعد. تسمح الولايات المتحدة الأمريكية أن يترجم ذلك تصعيدا، مرة بالقصف ومرة أخرى بإغلاق المعابر إلى القطاع. لم يكن بمقدور ذلك أن يصمد في مشهد التدافع مع بن غفير في الكنيست. ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية لتحريضها على المقاومة بعد فشل العدو الإسرائيلي هي عملية إدارة للأدوات والمخبرين والتحكم بالحصار على القطاع. الفير الدبلوماسي والسياسيون المقاومة الفلسطينية ينجحوا في تشكيل اليوم التالي لغزة عبر اتفاق فلسطيني. اجتماع القاهرة الذي جمع الفصائل الفلسطينية وممثلين لمنظمة التحرير وأجنحة وطنية أخرى وضع الدواليب معاصية نحو مسار يرفض أي إدارة خارجية للقطاع. تقول مصادر متطابقة مع بيانات حماس إن توافقا مثمرا انتهى إليه الاجتماع. الملاحظة المثيرة أن سلطة محمود عباس تلوذ بحماس من الإقصاء الإسرائيلي والأمريكي، على الرغم من وجودها في أنفاق العدو الإسرائيلي والأمريكي المظلمة. لا طريق إلى غزة دون موافقة المقاومة. من أعلى ترمي الولايات المتحدة الأمريكية حجارا لقياس الموجة التي يمكن أن تتعثر. تجريب العودة للعدوان لا يزال غير مضمون النتائج. الإمساك بنتنياهو لحمايته من السقوط في تداعيات، إشراك الدول العربية في الكيل لتوزيع الخسائر المحتملة.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله والتحية للسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله دكتور. ما الدوافع الحقيقية وراء التحرك الأمريكي لإرسال قوة متعددة الجنسيات إلى غزة؟
طبعا يعني الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة في موضوع العودة إلى منطقة الشرق الأوسط من خلال التدخل المباشر وغير المباشر في أزماته، وهذه العودة مرتبطة بعدم يعني الاستمرار في موضوع الحرب وإيجاد بدائل عن هذه الحرب واستخدام الآلة العسكرية يعني بالمعطيات التي يعني يفرضها البرنامج الانتخابي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يخفف من الحروب في العالم، يخفف من حرب غزة ويوقف هذه الحروب، يحاول أن يلجأ بعد فشل الزراع العسكري والإجراءات العسكرية والخيارات العسكرية لدى نتنياهو في حسم المعركة بعد سنتين من المواجهة العسكرية، لم يستطع أن يحسم المعركة لمصلحته. اليوم الخداع الأمريكي قائم على أن يأخذ بالسياسة ما لم يستطع أن يأخذه بالحرب، وهذه مسألة دفعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى ترتيب موضوع وقت إطلاق النار ومحاولة الإيحاء بأنها غير مسؤولة عما يجري من مجازر وعبادة جماعية، وبأنها تضغط على نتنياهو ليوقف الحرب ومنعه من العودة مجددا، وبالتالي هي تحاول أن تضغط على حركة حماس لتسلم كل الأسرى من خلال هذا الاتفاق، وهذا ما حصل في المرحلة الأولى من هذا الاتفاق، وبالتالي اليوم هي تحاول تدويل غزة من خلال إرسال قوات متعددة الجنسيات تكون بديلا عن الاحتلال العسكري المباشر للكيان الصهيوني في غزة، وبالتالي يصلون إلى نفس النتيجة. إذا كان الوجود العسكري الاحتلال الإسرائيلي المباشر في غزة سيخلق مشكلة ومواجهات عسكرية ولن يحل المشكلة ويضع غزة في مهب الريح واستمرار للحرب والإبادة والعمليات العسكرية، فإن طرح تدويل قطاع غزة في إطار الحكم ما بعد الحرب ما بعد حماس كما يقولون، ومن خلال إرسال قوات متعددة الجنسيات وقوات عربية، وكان هناك طرح في موضوع أن يكون توني بلير رئيس حكومة بريطانيا الأسبق،
نعم.
أن يكون هو يعني القائم بإدارة قطاع غزة وكأنه حاكم عسكري ومفوض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية،
نعم.
ويلبي الشروط الغربية ويلبي المطالب الإسرائيلية في منع أي مقاومة أو تهديد للكيان الصهيوني وترتيب الوضع في غزة بما يتناسب مع الأمن الإسرائيلي والطموحات الأمريكية، وخصوصا أن هناك مساعي أمريكية في السيطرة على غزة لسرقة نفطها وغازها من بحر غزة.
إذن لا يمكن أن نعتبر القرار الدولي المقترح خطوة نحو الاستقرار، بل مدخل لفرض وصاية جديدة على القطاع.
طبعا يعني في عمر الاستعمار والوصايات والاحتلال أو الامتداد لم تستقر أي دولة بفعل هذه الخيارات وهذا التدويل وهذا التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتحايل على هذه الدول والشعوب ومنعها من تقرير مصيرها ومخالفة القوانين الدولية في موضوع الاتفاقات المرتبطة في حق تقرير المصير للشعوب والشعب الفلسطيني، وأحد هذه الشعوب الذي يحبه أن يقل مصيره، وخصوصا أن هناك من أكثر من 150 دولة في الأمم المتحدة اعترفت بدولة فلسطين وأعطت الحق للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. إذن هذه الخطوة هي خطوة مانعة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، هي مانعة لحق تقرير المصير، هي تلتف على النتائج العسكرية في صمود الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وهي محاولة لتثبيت الاحتلال ولكن بطريقة أخرى من خلال وجود قوات متعددة الجنسيات،
نعم.
تمنع أي استقلال للشعب الفلسطيني في غزة، ويكون مصير هذا الشعب مرتبط بما تقرره الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا،
نعم.
والكيان الصهيوني، وبالتالي يخسر الشعب الفلسطيني أرضه من خلال تسليم أمره، وهذا لن يعني يترك الوضع في استقرار. الشعب الفلسطيني سيتحرك ضد هذا الاحتلال المقنع، ضد هذا
لكن دكتور ماذا عن الفصائل الفلسطينية؟ كيف تنظر إلى فكرة التفويض الأممي؟ هل يمكن أن تقبل بها دون مساس بالسيادة؟
يعني هناك مواقف متعددة ومتفرقة من قبل الفصائل الفلسطينية، وأيضا هناك إجماع من خلال اجتماع القاهرة منذ يومين أو ثلاثة أيام فيما يخص موضوع موقف الفلسطينيين في إطار يعني ردها على الطرح الدولي في تدويل وأرسال قوات متعددة الجنسيات. المجتمعون في يعني رفضوا موضوع تدويل غزة، رفضوا دخول قوات متعددة الجنسيات، طالبوا بأن يكون هناك قوات فلسطينية، حكومة محايدة، شخصيات تكنوقراط تتحكم غزة، هي بإطار إدارة فلسطينية بدون أي تدخل خارجي. وهؤلاء المجتمعون والفصائل أجمعوا على أن يكون الحل داخلي، ربما حوار فلسطيني. هذا الاجتماع في القاهرة يعني يعتبر رافضا للمشروع الذي يعد دوليا وامريكيا وبريطانيا واسرائيليا لغزه في هذه المرحله، وبالتالي يعني يعتبر اساس ايضا لرفض الشعب الفلسطيني لاي مقترح خارج اطار التوافق الفلسطيني في موضوع الحكم في غزه ضمن الاطار الفلسطيني واحياء منظمه التحرير الفلسطينيه، وان يكون هناك خطوات مرتبطة بإعادة الانتخابات وانتخاب حكومة جديدة وإعادة المسار السياسي إلى طبيعته من خلال إشراك الشعب الفلسطيني في تحديد الخيارات والاستفتاء على الأمور الأساسية والمصيرية.
طيب دكتور، ماذا عن الدور المتوقع للدول العربية في دعم خطة الإعمار والإشراف على تنفيذها باختصار لو سمحت؟
طبعا يعني الولايات المتحدة الأمريكية لمحت بأن الدول العربية ستساهم في موضوع إعمار غزة، وأيضا ستشارك بعض الدول العربية في موضوع القوات المشاركة في إطار يعني التواجد في داخل غزة وإقناع حركة حماس وأيضا المساهمة في سحب السلاح. والدول العربية بطبيعة الحال يعني اليوم منقادة للموقف الأمريكي، وخصوصا بعد الاجتماع الذي حصل في شرم الشيخ في موضوع وقف إطلاق النار وتطبيق وقف إطلاق النار في التاسع من هذا الشهر. لذلك الدول العربية ما تقوله أمريكا ينقادون إليه في موضوع المشاركة العسكرية المباشرة من خلال قوات عربية أو من خلال فرض مبالغ مالية على هذه الدول في موضوع إعادة الإعمار ودفع مبالغ من أجل يعني ترتيب الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي في داخل قطاع غزة، بما يتلائم مع ضبط هذا القطاع لكي لا يتحول مجددا إلى تهديد ضد إسرائيل إلى إعادة إحياء حركة حماس. ولكن شهدنا أن حركة حماس لم تخرج من المشهد، الفلسطينيون ما زالوا يؤيدون دور حماس سواء في المقاومة أو في الموضوع السياسي وإدارة البلاد، ولم تستطع الحرب أن تلغي دور حماس بالقوة، وبالتالي لن يستطيعوا أن يلغوها بالسياسة وبالمقترحات الدولية، وهذه مسألة أصبحت واضحة.
طيب بالنسبة لوجود قوات أممية، هل برأيكم سيشكل ضمانة حقيقية لوقف إطلاق النار أم يعني عمليا عبء جديد على الأرض؟
طبعا لن تتمكن الأمم المتحدة والقوات الدولية أن تكبح جماح الكيان الصهيوني في الاستمرار في العدوان والاعتداء، والشاهد على ذلك لبنان، أن القوات اليونيفيل في لبنان موجودة وما زال العدو الإسرائيلي يخرق ويقوم بعدوان على لبنان باستمرار ويخرق الاتفاق، وأن لجنة الميكانيزم والإشراف على الاتفاق في 1901 وقت إطلاق النار ومن ضمنها اليونيفيل هي موجودة في هذه اللجنة لا تستطيع أن تلجم العدو الإسرائيلي. أيضا في غزة القوات الدولية حتى الدول العربية لا تستطيع أن تضغط على الكيان الصهيوني في منع يعني الاختراقات ومنع العدوان على غزة، وشهدنا يعني هناك أكثر من 150 خرق بعد الاتفاق، وهناك أكثر من 100 شهيد في غزة. يقوم الآلة العسكرية الإسرائيلية تقوم كل يوم بالقصف والخروقات، ولا يوجد أي أحد اليوم يمنع الكيان الصهيوني من الاستمرار في موضوع العدوان والقتل والاغتيالات. وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية هي تغض النظر عن هذا الموضوع، مع أنها هي الراعية الأساسية، هي تستطيع أن تفرض على الكيان الصهيوني الالتزام في هذا الاتفاق ووقف إطلاق النار. طيب، مع العلم أن حماس التزمت بتسليم الأسرى الأحياء، وهي أيضا في صدد استكمال تسليم الجثث للجنود.
طيب كيف يمكن التوفيق؟
ما زالت عاجزة في الضغط على الكيان الصهيوني.
طيب دكتور برأيك كيف يمكن التوفيق بين مطلب نزع سلاح المقاومة وحق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم ومقاومة الاحتلال؟ باختصار لو سمحت.
طبعا هذا يعني مطلب تعجيزي، هذا موضوع خارج الوقائع والنتائج العملية والمعادلات. يريدون يعني إخراج الشعب الفلسطيني من خلال التحايل عليه وخداعه في موضوع حجة سحب السلاح، ومن ثم استكمال المشروع. عندما يكون الشعب الفلسطيني ومقاومته بدون سلاح سيسهل على الكيان الصهيوني سحق الشعب الفلسطيني وطرده من أرضه ومنع وجود أي تهديد في غزة ضد الكيان الصهيوني ومنع قيام الدولة الفلسطينية وأيضا التوجه مجددا إلى الضفة الغربية لاستكمال المشروع في إبادة الشعب الفلسطيني، في منعه من إقامة الدولة الفلسطينية. وبالتالي هذا طرح مشبوه في ظل المعركة، في ظل التهديد الشعب الفلسطيني أن يطلب منه تسليم سلاحه، والمخاطر لم تنتهي والمشكلة لم تنتهي والعودة لم تكتمل والبناء والإعمار لم ينتهي.
نعم.
وبالتالي كيف يدافع الشعب الفلسطيني عن نفسه فيما لو سلم سلاحه في خضم المعركة والمواجهة؟ وهذه مسألة إشكالية لن يجيب عنها إلا الشعب الفلسطيني، وهو الذي يحدد مصالحه في هذا الموضوع.
وسؤال أخير وأيضا يعني أطلب منك إجابة مختصرة، بحسب متابعتك دكتور، هل تقود التحركات التي نشهدها اليوم إلى تسوية دائمة أم إلى جولة جديدة من الصراع؟
طبعا العدو الإسرائيلي في ظل النتائج العسكرية والسياسية والأمنية في المنطقة هو يرغب في أن تستمر الحرب توسع وقدم المزيد من الأراضي والاستيطان فيها واحتلالها، سواء في لبنان، في سوريا، في غزة، وحتى في مناطق عربية متحالفة مع الكيان الصهيوني وعلى اتفاقيات بينهم. لذلك اليوم لن يعني يجنح إلى التسوية السياسية، هو يرغب في استخدام القوة بحدها الكبير والواسع والنهائي لكي يحصل على مكاسب. يظن بأن المرحلة لمصلحته الآن، ويستطيع أوسطي أو مشروع حلم دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، وهذه مسألة خطيرة جدا أن لا يلتزم بالتسوية السياسية ويبقي الحرب مفتوحة.
شكرا جزيلا لك دكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
شكرا لكم.
حياكم الله.
أذلوا كل صهيوني، أنا أدعوك يا ربي أعن إخواني في ديني، بخير النصر تنزله على الشعب الفلسطيني.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، غزة على مفترق القرار، وهل يفتح القرار الدولي باب الأمل لغزة أخيرا، وإلى أين تتجه الفصائل الفلسطينية بعد اتفاق القاهرة، وهل تنجح القوات الأممية في تثبيت وقف إطلاق النار، مع باقة من تقارير ورسائل مراسلينا، وعن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة وخروقات الاحتلال في اليوم 17 لقرار وقف إطلاق النار. وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
واضح أن هناك تصعيد إسرائيلي كبير على كل المستويات، بدءا من تكرار إسرائيل لقرارها مواصلة إغلاق معبر رفح، ثم تأخير إدخال بعض البضائع إلى القطاع واقتصار ذلك على المواد الغذائية، وهو ما يتعارض مع البروتوكول الإنساني في ملف وقف إطلاق النار، وصولا إلى تصعيد الغارات الإسرائيلية التي وصلت إلى حد قيام طائرة مسيرة إسرائيلية بقصف سيارة مدنية في بلدة بني سهيلة شرق خميس وأدى لإصابة 2 من المواطنين الفلسطينيين، ثم إطلاق النار على طفل صغير كان يحاول العودة إلى مدينة رفح من الإصابة بجراح خطيرة، عدا عن استمرار القصف المدفعي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة وإطلاق النار على كل مواطن فلسطيني يحاول الوصول إلى هذا الحي. معظم يعني الحدود الشرقية تتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي المناطق التي يسميها جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق صفراء. في الجهة المقابلة في بحر مدينة غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم الصيادين الذين يحاولون الوصول إلى رسهم، قام بتفجير قاربين ثم قام باعتقال 3 من الصيادين ونقلهم إلى جهة مجهولة، وهي اعتداءات يهدف من خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى منع وصول المواطنين الفلسطينيين إلى مصدر رزق مهم. غزة تشتهر بالصيد، ففي جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل منع الناس من دخول البحر سواء للاستحمام أو للعمل أو للصيد. معظم مناطق قطاع غزة تتعرض لشكل من أشكال الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، والحصيلة كانت خلال 48 ساعة 19 شهيدا، منهم 4 ارتقوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدا عن 8 إصابات، وهذا يعني أن إسرائيل تواصل وقف إطلاق النار.
يصر أهالي القطاع على العودة إلى مناطقهم والسكن فيها رغم الدمار الكبير الذي حل بمنازلهم وممتلكاتهم، مؤكدين تمسكهم بأرضهم وحقهم في الحياة الكريمة. ورغم قسوة المشهد وصعوبة الظروف، يواصل الأهالي إعادة ما تهدم بأيديهم في مشهد يعكس صمودا وإرادة تتجاوز كل جراح الحرب. التفاصيل في التقرير الصوتي للزميل مصطفى بركة.
وصل المرة الأولى منذ دخول وقف إطلاق النار إلى مدينة بيت لاهيا وإلى حي السلاطين تحديدا، حيث حول جيش الاحتلال هذا الحي النابض بالحياة إلى كومة من الركام. آلاف المنازل، شبكات الصرف الصحي، الطرق دمرت بشكل كلي. وسط هذا الخراب صادفنا أبو كريم. تكلافي أبو كريم، إيش تعمل يا حبيب؟ حي الله، إيش تعمل؟
آخ يا رب، والله لساني
ايش تعمل؟
الله يصفى الدمار، ضاعت الكلمات اللي كنت بدي احكيها، بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بدنا نرجع نرمم ولو شيء قليل مما تبقى من منزل، 5 طوابق يأوي 5 نازحين.
يعني انت بتحجار من بقايا البيت
وبابني فيهم بيت جديد على طريقتي،
غرفة
بإذن الله حتلاقي كل أهالي الحي حيرجع، لأن أنا اتصلت عليهم وقلت لهم المكان بده شغل. رحبوا أهل الحي كلهم وقالوا كنا يدينا بدين بعض وحنرجع الحي أفضل من مكان، بس إحنا عندنا طلب واحد من البلدية إنها ترجع لنا قصة المياه بس.
والله قاعدين بننظف المكان على قدر المستطاع، أساسنا من مكان مأوى يعني نقوى فيه، لأن الوضع ما بسمحش ان واحد ضل بيت الناس في الخيام، بعدين ضل حوالين دار واحد الحنين بيجذب الواحد لدار ولا بيت ولا ذكريات. والله اللي شو انتماء وحرية، يعني الواحد لما بيكون في بيته بتحرك بروح بيجي، لكن بيكون في دور الناس مكتف مربط ما بينفعش يضل يعني على قدر المستطاع، يعني بنجيب شوية مية من هنا من هنا بندبر الموضوع، على اساس ان احنا لسه في البداية، يعني انا وابن ابني جينا. والله انا زي ما تقول انا شجعت معظم الجيران، قلت لهم يعني انا ناوي ارجع، واللي بده يرجع تعالي عندنا اساسا بالمنطقه بدون بنادمين ما بيجاش خدمات.
اينا والله قاعدين بننبش على الاغراض تبعوتنا وشغلات هذا من بعد ما صار في زي الزلزال اللي صار هنا، والحمد لله. ايش نسوي؟ الحمد لله قضاء الله. عملت والله خيمه مبدئيا، هذه اللي اسطر حالي فيها الوقت، هذا بس نطلع اغراضنا ونشوف وبدنا نضلنا قاعدين هنا ونروح. وين بدنا نروح؟ ما فيش فيها لا طلعة ولا فيها نزلة،
رغم الظروف
الصعبة والكذا، ولكن احنا ها قاعدين.
يعاند الأهالي في الأحياء المدمرة والقريبة من خط وقف إطلاق النار الأصفر المستحيل، قرروا العودة إلى منازلهم وبنوا خياما فوقها تمسكا بالأرض وإجهاضا لمخططات الاقتلاع والتهجير.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأبطال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة.
في القدس المحتلة اقتحم عشرات المستوطنين صباح الأحد المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وفرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية. وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى والرباط في باحاته إفشالا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه. وفي الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال فجر الأحد حملة مداهمات واعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة منها تخللها اقتحام منازل الفلسطينيين وتفتيشها والاعتداء على أصحابها، إضافة إلى إخضاع عدد منهم لتحقيقات ميدانية. وشهدت بعض المناطق مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال خلال التصدي لعمليات الاقتحام. وفي الخليل اعتقل جيش الاحتلال 5 فلسطينيين بعد مداهمة أحياء مختلفة من المدينة، وهم عبيد الهيموني وأحمد عدل الهيموني ولؤي عليان دويك ويزن خالد الجمل وزيد أحمر. وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الطفل محمد أحمد خروب، إضافة إلى علاء ونور أبو صفية وفوزي زيد، عقب اقتحام مخيم الجلزون شمال المدينة. كما اقتحمت بلدة كبر شمال رام الله واعتقلت الفتى زين البرغوثي، وهو أحد الأسرى المحررين ضمن صفقة التبادل الأخيرة في إطار سياسة الاحتلال المستمرة بملاحقة الأسرى المحررين وتهديدهم بإعادة الاعتقال. أما في طول كرم فقد داهمت قوات الاحتلال الحي الجنوبي واعتقلت شادي عودة، في حين نفذت حملة مداهمات لمنازل الفلسطينيين في مخيم عين السلطان شمال مدينة أريحة. وفي نابلس اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المدينة من جهة حاجز الطور، وانتشرت في أحياء المعاجين وكروم عاشور والمخفية، إضافة إلى البلدة القديمة حيث أطلقت قنابل الغاز المسيل الدموع باتجاه الشبان الذين تصدوا للاقتحام بالحجارة. وفي القدس المحتلة أصيب عامل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام، حيث أفاد الهلال الأحمر بأن المصاب أصيب في الفخذ ونقل إلى المستشفى. وتواصل قوات الاحتلال ملاحقة العمال الفلسطينيين قرب الجدار في مناطق عدة، مطلقة النار عليهم أو معتقلة إياهم لمنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم داخل الأراضي المحتلة. من جهته كشف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد أن قوات الاحتلال تسببت منذ 7 تشرين الأول 2023 باستشهاد 44 عاملا فلسطينيا، فيما سجلت أكثر من 30,000 حالة اعتقال بحق العمال الذين يحرمون من دخول أماكن عملهم. قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إن سلطات الاحتلال تنفذ عمليات تدمير في شمال الضفة وتجبر الفلسطينيين على النزوح القسري من مناطقهم. وقالت أونروا في بيان إن مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس قد تم إخلاؤها ومنع سكانها من العودة إليها، مشيرة إلى أن عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات أديا إلى تهجير الفلسطينيين قسرا عن أراضيهم، محذرة من أن هذه الممارسات تمهد الطريق لعمليات الضم. الزميل منذر ربايعة والتقرير التالي.
مخيمات مدينة طول كرم ذاكرة اللجوء الفلسطيني، تتحول اليوم إلى ركام صامت ثقيل بعد أن حل بها دمار واسع خلفه عدوان الاحتلال المتواصل. آلاف المنازل سويت بالأرض والبنى التحتية دمرت بالكامل، فيما أجبر الأهالي على النزوح قسرا تاركين خلفهم شوارع جديدة شقت على أنقاض بيوتهم. مخيمان كانا يضجان بالحياة باتا اليوم شبه خاليين من السكان.
نتحدث عن 1000 وحدة سكنية هدم كامل، هناك ما يقارب 2000 وحدة سكنية لحق فيها أضرار جزئي، ضرر جزئي. هناك 500 سيارة هرست بالكامل، كمان عندك 480 محل تجاري تم تدميره في المخيم، مؤسسات هناك 20 مؤسسة عاملة في المخيم تم هدم جزئي وتخريبها. حاليا من مخيم طول كرم لوحده 15,000 نازح موجودين في القرى والبلدات المحيطة في مخيم طول كرم.
مخيم طول كرم الذي يواجه الاقتحامات العسكرية منذ 268 يوما تبدو ملامح الدمار شاهدة على حجم الهجمة التي تستهدف المخيم وسكانه. وفي الجهة المجاورة لا يبدو مخيم نور شمس أفضل حالا، إذ يواجهه والآخر اقتحامات مستمرة منذ 255 يوما. المشهد هنا لا يختلف كثيرا، منازل مهدمة وشوارع مغلقة وعائلات هجرت تحت وقع الرصاص والدمار.
أكثر من 2400 وحدة سكنية تعرضت لأضرار بشكل أو بآخر، أكثر من 1000 وحدة سكنية لم تعد قابلة للسكن. من بين 1000 وحدة سكنية هناك 600 وحدة سكنية تم تجريفها وإقامة شوارع ضخمة على أنقاضها، وبالتالي تم مصادرة الأرض وهدم البيت، وبالتالي هناك على الأقل 800 عائلة أو 700 عائلة لم تستطع العودة إلى المخيم أبدا.
بين طول كرم ونور شمس تمتد مسافة قصيرة جغرافيا لكنها عميقة إنسانيا، مسافة تفصل بين بيوت هدمت وأخرى تنتظر مصيرها. الدمار واحد والمعاناة واحدة، والمشهد يتجسد في سياسة عقاب جماعي تتجاوز الأفراد لتطال المكان والذاكرة معا.
هنا تتجسد المأساة الفلسطينية في أوضح صورها، حيث المخيمات التي احتضنت اللاجئين ذات يوم أصبحت اليوم لاجئة هي الأخرى، تبحث عن مأوى وتنتظر فجرا يمحو هذا الخراب.
تتواصل معاناة الأسرى الفلسطينيين المحررين والمبعدين إلى مصر الذين وجدوا أنفسهم عالقين بين حدود لا تعترف بحقهم في العودة وأوطان ترفض استقبالهم، قيود على الحركة، صعوبات في تأمين السكن والعلاج، وسط شعور بالخذلان بعد أن غادروا سجون الاحتلال إلى واقع لا يقل قسوة عن الأسر. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
لا تزال الغصة تناغص فرحة الأسرى الفلسطينيين المحررين والمبعدين بفعل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، رغم نيلهم الحرية من قيود أعتج الناد عرفه التاريخ الحديث. ها هم الأسرى الفلسطينيون من ذوي الأحكام المؤبدة المبعدون من سجون العدو الصهيوني إلى مصر، وعددهم 145 ما زالوا يخضعون للإقامة الجبرية في الفنادق من دون أوراق ثبوتية وممنوعون من الخروج إلا بموافقة أمنية. والأفظع من ذلك أن أي دولة عربية لا تريد استقبالهم ليبقى مصيرهم مجهول وسط التواطؤ بحقهم وعدم نصرتهم، وهم الذين ما تحرروا إلا بفعل المقاومة.
طبعا احنا ضد انه يتم ابعادنا، واحنا ضد يعني مش بس احنا، اي شخص يبتعد عن وطنه ممنوع، يستبعد عن وطنه. ولكن ببعض الاخوه بالذات في حركه حماس يعني مشكورين، رغم انه احنا للاسف ما في دول عربيه بالهيئه.
هذه المراره المدمجه بحسره البعد عن الاهل والوطن يضاف إليها ما حفر في ذاكرة هؤلاء الأسرى من وحشية الاحتلال بحقهم طوال سني السجن.
الانتقال من الحافلة، حافلة السجن، إلى حافلة الحافلة المصرية هي بمثابة انتقال بين عالمين، عالم الموت وعالم الحياة.
الضرب يومي، الضرب هو ضرب للقتل وللإيذاء وليس ضربا للردع. السلوكهم هو سلوك على الإهانة والمذلة. تبقى المقاومة المسلحة هي الطريق الوحيد إلى تحرير فلسطين.
هكذا تتثبت قناعة من عانى من الاحتلال والأسر أن لا سبيل لمواجهة هذا العدو إلا المقاومة، في ظل عالم أسقط فيه الإسرائيلي والأمريكي كل القوانين الدولية لحمايتهم وحماية أهلهم، ومعها خبرت البشرية سقوط مفهوم محاسبة الجاني على جرائمه التي ستبقى عارا على الإنسانية وتبقى قضية الأسرى الفلسطينيين وعددهم يقارب 11,000 سجين في صلبها.
في لبنان شيع حزب الله وجمهور المقاومة 3 من شهدائه في بلدات عين قانا وعرب صاليم وعين بسوار جنوب لبنان، تشيع مهيب يعبر عن التمسك بخيار المقاومة رغم التصعيد المستمر على الحدود الجنوبية واستمرار التوتر في المنطقة. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
وما زالت دماء الشهداء تعبد طريق الحق. حزب الله وجمهور المقاومة في بلدة عين قانا الجنوبية شيع الشهيد المجاهد عيسى أحمد كربلاء الذي استهدفه العدو الصهيوني يوم الأربعاء في بلدته. مراسم تكريم أقيمت للشهيد وقسم عهد ووفاء للدماء الزاكية، ومن ثم صلاة على الجثمان الطاهر. موكب التشيع انطلق من ساحة البلدة وجاب شارعها الرئيسي وسط هتافات حسينية ومنددة بجرائم إسرائيل وأمريكا، قبل أن يصل إلى جبانة البلدة حيث وري الشهيد عيسى كربلاء في الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء. وفي بلدة عرب صليم أقيمت مراسم التكريم للشهيد المجاهد ماهر حسن يونس الذي ارتقى إثر الغارة الصهيونية على البلدة. ثلة من المجاهدين أدت قسم الولاء والبيعة للنهج المقاوم على العهد وصلاة على الجثمان بإمامة إمام البلدة. موكب التشييع جاب شوارع البلدة وسط هتافات النصرة للمقاومة والسير على نهج الشهداء. وفي جبانة البلدة وري الشهيد ماهر يونس في الثرى إلى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء. حزب الله وأهالي بلدة عين بسوار شيعوا الشهيد المجاهد محمد حيدر جزيني مراسم تكريم وتعظيم للشهيد وأداء قسم العهد والوفاء. وبعد الصلاة على الجثمان الطاهر جاب النعش شوارع البلدة. هتافات النصرة للمقاومة علت وتأكيد على رفض الخضوع للعدو قبل الوصول إلى جبانة البلدة حيث وري الشهيد محمد جزيني في ثرى بلدته إلى جانب رفاقه في الجهاد والشهادة.
شكرا لوفائكم في المتابعة، إلى لقاء جديد من فلسطين اليوم.
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدكم الآن مع المحاضرة الإسلامية
بإلقاء فضيلة الشيخ إبراهيم النصيراوي. عنوان المحاضرة: في تفسير قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسمين صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات